يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها أبدا وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا بدأنا الكلام فيما دار من حوار بين موسى وقومه من تذكيره إياهم بنعم الله تعالى عليهم وما آتاهم من الفضائل، ووقفنا عند قول الله تبارك وتعالى حكاية عن موسى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. يا قوم، خطاب من موسى عليه السلام لقومه بني إسرائيل الذين اتبعوه وهم الذين خرجوا معه من مصر بعدما تبعهم فرعون وكاد أن يدركهم الغرق فأنجاهم الله وجعل لهم البحر طريقا يبسا وأهلك فرعون وصاروا في أمن وعافية وسلامة واطمئنان. فأمرهم موسى بالجهاد لإخراج الكفار من بيت المقدس، أمرهم بأن يتهيأوا للجهاد ويقاتلوا الكفرة الذين خلفوا يعقوب على بيت المقدس، فإن بيت المقدس كان فيه يعقوب، وذهب هو وبنوه إلى مصر في زمن يوسف عليه السلام وعلى أبيه وأجداده. فموسى عليه السلام أراد لهؤلاء أن يعودوا لتبقى بيت المقدس في يد أهل الإيمان ويخرج منها الكفار، فقال: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. فهذه أرض لا يصلح أن يبقى فيها الكفرة، وإنما ينبغي أن يبقى فيها الذين يؤمنون بالله ويتبعون رسله عليهم الصلاة والسلام، ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، أي أنكم لا تتراجعوا عن القتال فإنكم تخسرون وتندمون على تلك الخسارة بعد أن عرفتم آثار الكفر وعاقبة الكفرة الذين يعاندون ويتجبرون. وأبقى الطغاة هو فرعون، ورأيتم كيف هلك بأسهل الأمور وأبسطها بالماء، أهلكه الله وأهلك جنده بالماء الذي لا غنى للناس عنه. ماذا كان جوابهم؟ قالوا: يا موسى، إن فيها قوم جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإن داخلين. ذلكم أن موسى عليه السلام أرسل له عيونا ليخبروه عن حال هؤلاء القوم الذين احتلوا الأرض المقدسة، واتخذ من كل سبط نقيبا، فأرسل 12 عينا ليأتوه بالخبر. فلما دخلوا بيت المقدس وجدوا فيها رجالا عظاما أشداء أقوياء. الروايات التي ذكرها المفسرون قالوا إنهم وجدوا واحدا منهم فقالوا يسألونه، فأمسك بهم ووضعهم في كمه وربط كمه عليهم وذهب بهم إلى الملك. وهذا لأن هؤلاء هم العماليق، وهم رجال أو أناس ضخام طوال، ففك كمه ورماهم أمام الملك وسألهم عن حالهم وعمن أرسلهم. فأخبروه الخبر بأنهم أتباع موسى عليه السلام، فقال: اذهبوا إلى موسى وجماعتكم وأخبروهم بحالنا حسب ما رأيتم من قوتنا وشدتنا. وكان موسى عليه السلام قد طلب منهم أن لا يفشوا سرا وأن يحفظوا سرهم له ولا ينشروه بين الناس، فرجعوا إلى قومهم وصاروا ينشرون الأخبار ويصفون حال هؤلاء الأشداء الضخام الطوال. ها فأصيب أقوامهم بالخور إلا اثنان من هؤلاء النقباء، فإنهم أخفوا الأمر وأخبروا موسى عليه السلام فقط. فلما قال لهم موسى ادخلوا الأرض المقدسة قالوا إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها، ما تطلبوا منا نرفضه، لكن إذا خرجوا هم من أنفسهم نحن ندخل فيما بعد، إنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، أما أن نقاتلهم أو ندخل عليهم فلا، فإن يخرجوا منها فإن داخلنا. قال رجلان من الذين يخافون، وهما اللذان لم يبوحا بالسر وإنما أخفياه وأخبر موسى فقط. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، أي أنعم الله تعالى عليهما بالصدق والأمانة والنصيحة والخوف من الله وتقوى الله، يقولون لبقية الناس ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، أي أن العبرة ليست بطول الجسم ولا بقوة الذراع، وإنما القوة هي بالإيمان والتوكل على الله جل وعلا واعتقاد أن الله تعالى غالب على أمره وأنه ينصر عباده المؤمنين. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فهذان الرجلان قالا لقومهم ادخلوا عليهم الباب واتجهوا إليهم وقاتلوهم وأنتم متوكلون على الله لا معتمدين على قوتكم الذاتية، فأبدانكم نعم أصغر من أبدان أولئك وعتادكم أضعف من عتاد أولئك، لكن عندكم الإيمان وليس عند أولئك إيمان، وقد رأيتم نموذجا من ذلك فيما مضى في قصة حصار فرعون لكم وكيف أجلاكم ثم هلك وأنتم سلمتم، فلن تنجوا بقوتكم ولا بحولكم وإنما بحول الله وقوته، وهلك فرعون هو وقوته فلن تنفعه تلك القوة، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. إذا دخلتم على هؤلاء الباب وأنتم في حال توكل على الله فإنكم ستغلبون أولئك الضخام الجبارين الذين بلغكم من خبرهم ما هم عليه من القوة والغلبة. ماذا كان رد هؤلاء القوم؟ قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. يعني يا موسى لا تطول الكلام علينا ولا تردد علينا الكلام ولا نريد زيادة كلام، النتيجة أننا لن ندخلها، ولن للنفي المؤكد، يعني لن ندخلها ما دامت هذه حالهم ولا تناقشنا في بعد القضية، نحن الآن نعطيك الجواب النهائي لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، والحق اذهب انت وربك فقاتلا بكل وقاحة وقلة ادب، ما قالوا انت وربنا، قالوا انت وربك، يعني انت معتز بقوة ربك اذهب انت ويخلو ينفعك، هكذا يقول، هذا هو جوابهم. وهم لم ينسوا الموقف قبل ايام ولحظات، ما مرت بهم رأوا كيف أن الله تعالى أنجى موسى وهم من المصيبة والكارثة العظيمة، فيقولون فاذهب أنت وربك فقاتلا، يعني أنتم اثنين، الله جل وعلا وموسى، روح أنتم قاتل، أما نحن ما ندخل في هذه القضية أبدا. وكانهم يقولون هذا من باب التعالي والاستكثار والغرور والغطرسة، يقولون بعد ذلك إننا إنا ها هنا قاعدون ننتظر النتيجة التي تعدنا بها يا موسى، يعني نبقى هنا في سيناء ننتظر كيف تسفر النتيجة التي تقول أنك تستطيع أنت أن تدخلها، فذهب أن تحل المشكلة، إن كانت النتيجة في صالح فرانا ننتظرك هنا، تعال اخبرنا. وهذه أساليب كثيرة تكررت مرت بنا في سورة البقرة، أنواع كثيرة من هذه الأساليب التي كان يستعملها هؤلاء القوم بكل وقاحة وعدم أدب. ماذا قال موسى عليه السلام؟ قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، يعني أن موسى عليه السلام الآن تمرد عليه قومه ورفضوا الطاعة، من يطيعه؟ قال أخي هارون بس فقط، لا أملك إلا نفسي وأخي هارون، هذا الذي استطيع أن أمره يأتمر بأمري، أما غيره فقد رفضوا. ثم دعا عليهم قال فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، أي اجعل بيننا وبينهم فارقا. فنزلت عليهم العقوبة، قال الله تعالى فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، صاروا يدورون رايحين جايين 40 سنة، إذا أصبحوا شدوا وهم يسيرون إلى أن يأتي الليل ثم يبيتون، وفي الصباح يسيرون ذهابا وعودة ولا يدرون أين يذهبون، ضاعوا. وفي هذا طلبوا أشياء كثيرة، ودعا لهم موسى عليه السلام، طلبوا طعام فأنزل الله عليهم المن والسلوى، وطلبوا الظل فظلل عليهم الغمام، وطلبوا الماء فجعل معهم حجرا إذا نزلوا منزلا ضربوه فتفجر منه 12 عينا، قد علم كل أناس مشربهم حتى أنهم يرتوون. وهذه 40 سنة كلها كانت عقوبة لهم بسبب عدم طاعتهم لموسى عليه السلام. قيل أن موسى توفي في هذا الزمن، ثم توفي هارون بعده ب3 سنوات، ثم قام بقيادتهم نبي خلفهم اسمه يوشع وفيه غير ذلك. المهم أن هذه العقوبة التي أنزلها الله تعالى على بني إسرائيل لما أنهم عصوا وتمردوا وخالفوا أوامر نبيهم عليه السلام عاقبهم الله بالتيه، فتاهوا وصاروا 40 سنة يتيهون في الأرض ذهابا وعودة ودورانا لا يدرون أين يتجهون. يقول جل وعلا فلا تأس على القوم الفاسقين، أي لا تندم على ما أصابهم من العقوبة لأنهم فسقة، فهم يعرفون الحق ويعرفون صدق نبوتك ورأوا الدلائل والمعجزات الباهرات ومع هذا يتمردون ولا يطيعون. وهذه الآية استشهد بها الأنصار لما أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يواجه المشركين في أول غزوة، غزوة بدر، صار يسأل أصحابه فأجاب المهاجرون بالانقياد والاتباع، فكررها فقال سعد بن عبادة رضي الله عنه: كأنك تعنينا يا رسول الله، اذهب والله لو ضربت بنا عرض البحر لخذناه معك، وإنا لا نقول كما قال أصحاب موسى لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، وإنما نحن معك. وبينوا لهم أنهم تحت أمره وتوجيهه وإشارته، وأنهم له أتباع وطوع، وأنهم يقولون: سمعنا وأطعنا في كل ما توجهنا إليه. ولهذا امتازت هذه الأمة بحسن الاتباع لنبيها محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت بهذا هي خير الأمم، كما قال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وليسوا كأولئك القوم الذين تمردوا وتركوا الاتباع وأحبوا متاع الدنيا فعاقبهم الله بتلك العقوبات القاسية الشديدة، ومنها ضياعهم 40 سنة في الصحراء لا يدرون أين يتجهون. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله: وهذه القصة تضمنت تقريع اليهود وبيان فضائحهم ومخالفتهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ونكولهم عن طاعتهما فيما أمروا به من الجهاد، فضعفت أنفسهم عن مصابرة الأعداء ومجالدتهم ومقاتلتهم، مع أن بين أظهرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكليمه وصفيه من خلقه في ذلك الزمان، يعني موسى، وهو يعدهم بالنصر والظفر بأعدائهم. هذا وقد شاهدوا ما أحل الله بعدوهم فرعون من العذاب والنكار والغرق له ولجنوده في اليم، وهم ينظرون لتقر به أعينهم، وما بالعهد من قدم، ثم ينكلون عن مقاتلة أهل بلد هي بالنسبة إلى ديار مصر لا توازي 20 معشار في عدة أهلها وعددهم، فظهرت قبائح صنيعهم للخاص والعام، واصطبحوا فضيحة لا يغطيها الليل ولا يسترها الليل، هذا وهم في جهلهم يعمهون وفي غيهم يترددون، وهم البغضاء إلى الله وأعداؤه، ويقولون مع ذلك: نحن أبناء الله وأحباؤه. فقبح الله وجوههم التي مسخ منها الخنازير والقرود، وألزمهم لعنة تصحبهم إلى النار ذات الوقود، ويقضي لهم فيها بتأبيد الخلود، وقد فعل وله الحمد من جميع الوجود. هذا كلام شيخ الإسلام ابن كثير رحمه الله، وهو كما جاء في آيات متعددة وفي مواضع متنوعة تبين خبث يهود ومكرهم وخداعهم. وما سمعتم في هذا اليوم من جرائمهم، حيث قتلوا في هذا الصباح 11 مسلما، منهم صبيان ومنهم نساء ومنهم أناس سالكون طريقهم طريقهم، ومع هذا يترصدون المسلمين ويعيشون في الأرض فسادا. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يهيئ لهذه الأمة من يأخذ بسعرها، من يأخذ لها السار من أولئك الظلمة، وأن يدير على أعداء الإسلام من اليهود والنصارى وغيرهم دوائر السوء عاجلا غير آجل، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته ويزهق أهل الباطل ويفرح قلوب المؤمنين بنصر أهل الإيمان على أهل الكفر، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول: إذا كان هناك إنسان في أحد أطراف أصابعه جرح ونزف وقد لف عليه لفافة حتى لا يضره الماء وقد وضع عليه وراء دواء، فإذا توضأ في البيت ثم ذهب إلى المسجد ولما وصل إلى المسجد تذكر أنه لم يمسح عليه، فهل يمسح عليه في المسجد أم يتيمم له، أم لا بد من إعادة الوضوء؟ إذا كانت اللفافة أكثر من الحاجة فيتيمم عليها ويكفي، أما إذا كانت بقدر الحاجة فإنه يمسح عليها عندما يغسل العضو الذي عليه اللفافة. وعلى هذا في مثل حال هذا الإنسان يعيد الوضوء، لأن وقت المسح هو وقت الوضوء، والمطلوب منه أن يمسح على ما غطاه من أصبعه، وهذا كافي عن التيمم. هذا يقول: نلاحظ اختلاط الرجال والنساء في الحرم، فلو أنه خصص لهن أماكن وأذن بذلك، قد خصص لهن أماكن وخصص لهن أبواب، لكن مع الأسف الشديد لا هن ولا أولياؤهن يلتزمون بذلك، وإلا فأماكن النساء محاطة بسياج بدواليب ولا يخشاها الرجال، لكن النساء لا يلتزمن بهذا، وخصص لهن أبواب في جهات الحرم كلها، والمطلوب منهن ومن أوليائهن من الرجال أن يفهموا هذا الأمر ويتقوا الله ويستحوا. المرأة تبقى في مكان النساء ولا تأتي إلى أماكن الرجال، ولا تمر من بين يدي الرجال والناس يصلون، إنما تبقى في مكانها، وإذا أرادت الطواف كان المطاف متسعا مع الطريق الموصل إلى المطاف من جهتها، ولا تخشى محلات الرجال. يقول: أتيت بعمرة وبعد الانتهاء قال لي بعض الناس: اذهب إلى التنعيم وأحرم بعمرة لأبيك وهو لا يزال حيا، فهل هذا جائز سواء كان حيا أو ميتا؟ النبي عليه الصلاة والسلام عندما أدى العمرة ما خرج إلى التنعيم، ولا قال لنا اذهبوا إلى التنعيم بأجل أن تأتوا بعمرة ثانية لقريبكم أو صاحبكم. وعلى هذا فالأصل أن الإنسان إذا أدى عمرته يشتغل بالعبادة داخل الحرم من صلاة وطواف وقراءة وذكر ونحوها. أما لو أن إنسانا فعل كما جاء في سؤال السائل وذهب وأتى بعمرة له أو لغيره، فنقول هذه العمرة صحيحة لكنها ليست فاضلة، الأفضل أن يجلس في مكة ويشتغل بالعبادة داخلها. وإذا كانت العمرة لشخص حي قادر وهو لم يؤدي الفريضة فلا تصح، أما إذا كان عاجزا فإنه لا بد أن يوكلك، لأن الحي لا بد من نيته للعبادة، فإذا لم ينويها وعديتها أنت وهو لا يعلم فإنها لا تصح. أما لو كانت لميت فإنها تصح إن شاء الله.
هل من سبيل للتيسير والالتحاق لطلب العلم؟ أولا، مصر هي بلد العلم والعلماء، وكثير من البلاد تأخذ المعلمين من مصر، فكونك تأتي إلى هنا تطلب العلم، يوجد في بلادك علم كثير إذا كنت حريص على طلب العلم. المسألة الثانية، إذا كنت تريد العلم وطلبه فهذا موجود في الحرم، وهذا لا يحتاج منك إلى أن تبحث عن وسيلة لأجل أن تلتحق. فإذا كان هدفك هو تحصيل العلم لذات العلم فهو موجود ومبذول في كثير من المساجد في هذه البلاد، ومن أهمها الحرم المكي والحرم المدني، وهو متاح للجميع كما تشاهدنا. يقول: هل طواف الوداع للعمرة شرط كما هو في الحج؟ طواف الوداع بالنسبة للحج هو واجب وليس بشرط، واجب من تركه فعليه دم، وأما بالنسبة للعمرة فليس بواجب، فلو أن الإنسان لم يأتي به لا شيء عليه، لكن الأولى والأفضل أن يأتي به. هذا يسأل يقول: ما حكم قراءة المصحف أثناء الصلاة؟ الأولى للإنسان أن يقرأ من حفظه، فإذا كان يتهجد يصلي الليل ويريد أن يقرأ القرآن كله، فأن يقرأ في كل ليلة حزبا أو جزءا أو نحو ذلك أو أكثر، فأراد أن يقرأه من أوله فلا بأس أن يقرأه بمصحف، لكن يحرص على أن يقلل من الحركة، بمعنى أنه لا يعبث في صلاته بتقليب الأوراق ونحو ذلك. يقول: هل الصغير من الإبل عليه زكاة؟ نقول: نصاب الإبل 5 بغض النظر عن كونها صغيرة أو كبيرة، ونصاب البقر 30، ونصاب الغنم 40، بغض النظر عن كونها صغارا أو كبارا. المهم إذا حال عليها الحول ولو كان بعضها صغار، إذا مضى عليها سنة ففيها الزكاة، ولو كان الذي يكمل نصاب كواحدة أو 2 من الإبل صغار، أو 5 أو 10 من الغنم صغار، يعني 30 كبار و10 صغار ونحو ذلك. فإذا حال عليها الحول هذه 40 أو هذه 5 فإنها تعتبر نصابا تجب فيها الزكاة. يقول: هل ما يحصل للمسلمين من التشريد من جنس عاقبة الله تعالى لبني إسرائيل؟ الله تبارك وتعالى ليس بينه وبين الناس نسب، يعز من أطاعه ويذل من عصاه. الله تبارك وتعالى ضرب مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف من يكمل بما كانوا يصنعون، يعني بسبب صنيعهم هم السبب، هم الذين تسببوا على أنفسهم بهذه العقوبة. والله تبارك وتعالى يمهل ولا يهمل، ونحن نرى في كثير من أفقاع الدنيا إهمال لأمر الدين وعدم اهتمام بعقيدة التوحيد وتقصير في أركان الإسلام، هذه أمور عظيمة، أمور صعبة، فالله تبارك وتعالى يمهل ولا يهمل. وإذا أخذ الظالم أخذه أخذ عزيز مقتدر، فعلينا أن نجتهد في إصلاح نفوسنا وإصلاح ما حولنا، وأن نجتهد في بيان الحق للخلق، لعل الله جل وعلا أن يزيل الغمة عن الأمة ويفيق الناس من سباتهم وغفلتهم وصدودهم. هذا يقول: إنه جاء من بلاده في إحدى مناطق المملكة، وأثناء جلوسه في الحرم التقى برجل وصار يسأله بعض الأسئلة، يقول: وأنا لست من أهل العلم، يسأل عن حكم مرتكب الكبيرة وإذا مات ولم يتب منها ومسألة خلق القرآن ونحوها، وأعطاني كتابا هو سماه. ثم طلع عليه أحد الأشخاص الذين أعرفهم فأخذ الكتاب ومزقه. فما الحكم؟ أولا يشكر الأخ الذي مزق هذا الكتاب، لأن هذا كتاب من كتب البدع والضلال وأصحاب العقائد الفاسدة، ومن ذلك أن بعض الفرق الضلال يقولون إن مرتكب الكبيرة يخلد في النار، والله تبارك وتعالى أخبر أنه لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فما دون الشرك داخل تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه بقدر ذنبه ثم أخرجه من النار وأدخله الجنة، وإن شاء عفى عنه ولم يدخله النار. إلا المشرك فإن الله تبارك وتعالى لا يغفر له ويبقيه في النار خالدا فيها. وما سأل عنه مسألة خلق القرآن فنحن نقرأ في كلام ربنا أنه أنزل هذا القرآن وأنه تنزيل من حكيم حميد، وحينئذ فهو كلام الله تكلم به على الحقيقة بألفاظ وحروف وأصوات، والله تبارك وتعالى من صفاته الكلام، فكلام الله ليس مخلوق وإنما هو كلامه، وحينئذ فالله تعالى يتكلم متى شاء كيف شاء إذا شاء. والذين يقولون إن كلام الله أو أن القرآن مخلوق هؤلاء زنادقة وملاحدة ويكذبون القرآن، فلا يلتفت لمثل أقوالهم ونحو ذلك. وينبغي للمسلم أن ينتبه إلى أنه يأتي إلى هذا الحرم كثير من الناس وهم يقولون لا إله إلا الله لكنهم يخالفونها ويناقضون ما تدل عليه، بعضهم يدعو غير الله وهو يقول لا إله إلا الله، يذهب إلى الأضرحة ويدعو أصحابها ويخافهم ويطلب منهم حاجتهم، وهذا هو الشرك الأكبر. وأيضا نعلم أنه يأتي إلى هذا المكان ممن يقولون لا إله إلا الله وهم يخالفون القرآن في كثير من المسائل كحال ما جاء في سؤال السائل، فلا نغتر بمظاهرهم ولا لباسهم. وينبغي بهذه المناسبة أن ينتبه كل إنسان لأولاده ويحصنهم بالتوحيد، يفهمهم التوحيد، لأننا خلقنا لأجل هذا، خلقنا لأجل أن نعبد الله وحده لا شريك له، فلا بد أن يبقى أولادنا دائما في حقانة وإيمان واضح لا تزعزعه الشبهات ولا تشوش عليه الإغراءات والمظاهر والضلالات. في هذا الزمن كثرت وسائل الاتصال عن طريق القنوات وغيرها ووسائل الإعلام المتنوعة، فإذا لم نحصن أنفسنا من الداخل سهل التأثير علينا والتشويش. فأنصح كل إنسان أن يهتم بتعليم أهله وأولاده لعقيدة التوحيد، عقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله. ونسأل الله جل وعلا أن يبطل كيد الكائدين ويجعل كيدهم في نحورهم. يقول: هل يجوز لجماعة أن دخلوا بعد انتهاء الجماعة العظمى في المسجد الحرام أن يصلوها جماعة؟ نقول نعم، معنى أنه لو أن إنسان جماعة دخلوا بعد سلام الإمام فلا يصلون فرادى، وإنما يصلون جماعة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انصرف من صلاة العصر دخل رجل فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه من يتصدق على هذا، فقام أحد المصلين وذهب معه ليصلي معه، فعقدت الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأمره، فلا محذور في هذا، بل إن الإنسان إذا صلى جماعة حصل على 27 درجة، وإذا صلى منفردا ضاعت عليه. هذا يشكو من السلس بالريح أثناء الصلاة، ما الحكم؟ نقول يتوضأ لدخول وقت الصلاة ولا يضره ما يحصل له فيما بعد. يقول هل لي أن أعتمر وأنا علي ديون لا أستطيع سدادها؟ أنا أقول تكاليف العمرة اجعلها في سداد بعض الديون، لأن الديون يلزمك سدادها والعمرة لا تجب ولا تلزمك إلا عندما تكون مستطيعا. هذا يقول إنه توفي له ولد بعد ولادته بإثنى عشر يوما، وأخذته يقول من المستشفى بعد تغسيله وتكفينه ودفنته دون أن أصلي عليه، وذلك منذ أكثر من 3 سنوات، هل أصلي عليه الآن؟ نقول نعم صلي عليه الآن، وعليك التوبة إلى الله لأنك جنيت عليه، وأنت بهذا مفرط ومهمل ومتساهل، لماذا تدفنه قبل الصلاة؟ ألم تعلم أن المتوفى يصلى عليه؟ حتى ولو كان سقط جنينا من بطن أمه يصلى عليه إذا أنه نفخ فيه الروح، أما أنك بعد أن يعيش 12 يوم تغسله وتذهب به وتدفنه دون صلاة فهذا في غاية الجهل. وأنا تكلمت كثيرا عن مثل هذه الأمور، وقلت لكم إن فيه تقصير في مسائل تعلم الناس للدين، الناس يتهاونون في التعرف على أمور دينهم بينما هم في أمور دنياهم يجتهدون ليل نهار حتى أنه لا يضيع منهم شيء من مكاسب هذه الدنيا، ونسوا أن مكاسب الآخرة أهم. أنت مأمور بأن تعرف كيف توحد الله وكيف تصلي وكيف تزكي وكيف تصوم وكيف تحج وكيف تصل رحمك وما هو الحلال وما هو الحرام، ملزم بهذا، ولا يعذر أحد بجهله إذا كان في مجتمع فيه إمكانية للتعلم عن طريق كتاب أو عن طريق مذياع أو عن طريق شريط تسجيل أو غيرها، والوسائل في زمننا هذا ميسرة ومتاحة، بينما الناس مر عليهم أزمنة لا يوجد في البلد كتاب، أو أحيانا يوجد كتاب يتداوله الناس بالعارية فيما بينهم، ومع هذا فمستواهم أحسن من مستوى أهل هذا الزمن، لأنهم كانوا يهتمون بأمور دينهم، وأهل هذا الزمن صار التركيز على تحصيل المال، وأمور الدين صارت ثانوية عندهم وليست هي الأولية، فلا بد من أن ينتبه الناس ويعرفوا ما هو المطلوب منهم. إذا كان الله جل وعلا يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فلا بد أن نعرف كيف نعبده. خلقت لتكون عابدا لله، لم تخلق لأجل أن تكون صاحب ملايين، وعبادتك لله ليست صعبة ولا متعذرة وليس فيها مشقة، ليس هناك أي عبادة يصعب على الإنسان معرفتها، ممكن يتعرف الإنسان على كل العبادات خلال يوم واحد. يقول إنه جاء من بلاده مصر قاصدا العمرة، لكنه يريد الذهاب إلى المدينة أولا، فذهب إلى المدينة أولا وأحرم من أديار علي، فماذا عليه؟ نقول لا شيء عليه وعمله صحيح. هذا يقول يوجد أناس خارج الحرم إذا أقيمت الصلاة لا يأتون إلى الصلاة، أرجو أن لا يكون هذا الكلام صحيح، لأن الصلاة حكمها معروف، ركن الثاني من أركان الإسلام، من تركها فقد كفر. إذا كان الإنسان يترك الصلاة لا يريد أن يصلي فهذا حكم كافر، الكافر لا يصلح أن يوجد في مكة ولا يجوز بقاؤه، ومن علم بهذا عليه أن يبلغ الجهات الرسمية في الهيئة لأجل أن يتخذ نحوه الإجراء المناسب، سواء كان صاحب دكان أو غيره، فلا يصلح السكوت على مثل هذا. ومن مر بمثل هؤلاء عليه أن ينبههم ويأمرهم بالصلاة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس خاصا بهيئة الأمر بالمعروف، بل هو على كل مسلم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يقول: ما حكم من رمى الجمرة بعد صلاة الفجر؟ المفروض رميه بعد الظهر. نقول: هذا قبل وقته، في أيام التشريق 11 والثاني عشر والثالث عشر الرمي يكون بعد الزوال، ما يكون قبل الزوال. من رمى قبل الزوال لا يعتد برميه على ما عليه جمهور أهل العلم. يقول: هل عليه ذبح من رمى بعد الفجر؟ نقول: إذا كان أحد أفتاه بهذا بيتحملها، وأما إذا كان هو منه شهاد منه فعليه أن يذبح شاة بمكة توزع على فقراء الحرم. يقول: إنه جاء إلى المملكة للدراسة، وبعد وصوله بيومين ذهب إلى مكة لأداء العمرة، فهل عليه دم لعدم الإحرام من الميقات حيث أنه جاء من الدول الإفريقية؟ نقول: إذا كنت أتيت إلى مكة لأجل الدراسة ولم تقصد العمرة في وقتها، فإنك حينئذ تحرم من عدم الحل إذا كنت أنشأت العمرة بمكة. أما إذا كنت قاصدا أن تأتي بعمرة عند مجيئك، فيلزمك أن ترجع إلى الميقات الذي مررت به وتحرم منه. أما إذا أحرمت من دون ذلك فعليك ذبح شاة في مكة توزع على فقراء الحرم. هذا يقول: ما حكم النغمات الموسيقية في الهاتف الجوال التي نسمعها كثيرا؟ هذا الموضوع أنا تكلمت كثيرا عنه، وأخشى أن أكون تكرار كلامي يثقل على الإخوة السامعين، لكن لعل فيه بعض الأخوة كما تسمعون الآن، لعل فيه بعض الأخوة لم يحضروا ما تكلمنا عنه فيما مضى. أولا أنصح جميع من معه جوال أن يغلقه قبل الدخول إلى الحرم، لأنه دخل ليعبد الله ويشتغل بهذه بالعبادة في هذا المكان المبارك الطاهر الذي تسقب فيه العبرات وتقال فيه العثرات وترفع فيه الدرجات، والمكالمات يمكن تأجيرها إلى ما بعد الصلاة عندما يخرج الإنسان من الحرم، وليس هناك مكالمات يترتب عليها خطر أو ضرر إلا النادر. وإذا كان يتوقع مثل هذا فليجعل الهاتف على الصامت، وهذا نادر ما يحصل للإنسان، يمكن واحد بالألف يحتاج لمثل هذه الحالة، والبقية لا يحتاجون. أما المسألة الثانية فهي أن بعض الهاتف الجوال يكون منبهه بصوت موسيقي، وهذا منكر وعمل محرم في الحرم وفي غيره في كل وقت، لأن الموسيقى محرمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. ومعنى يستحلون يجعلون الحرام حلال، ولا نريد أن نكون نحن ينطبق علينا هذا، وإن كان مع الأسف انطبق على الكثير من أهل هذا الزمن. إذا قلت لهم هذا صوت موسيقى قال: إيش فيه؟ لأنه تعود على سماع صوت الموسيقى وصار إنكارها منكر عنده. الله تبارك وتعالى ذم المشركين وهم مشركون على التصفيق والصفير في الحرم، فقال وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصفيق، فما بالكم بالموسيقى التي هي قبيحة في كل مكان ونحن نسمعها ونحن سجود في هذا البيت الحرام. الإنسان جالس في صحن المطاف أو يطوف بين الركنين ومع هذا يسمع الموسيقى، ما كان أحد يتصور أن يحصل هذا لولا أننا سمعنا هذا الشيء قد حصل. فالواجب على الإنسان أن يتقي الله ويغير هذه النغمة، وأيضا يغلق الجهاز إذا أراد أن يدخل الحرم أو يتركه خارجا في منزله أو في سياراته أو نحو ذلك. يقول ما حكم من أدخل الدش لأهله لغرض التسلية، يعني يريد أن يحفظهم القرآن فيه أو يريد أن يعلمهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم.